بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الحديث يقع في الرواية الثانية من الروايات التي استدل بها على أن الفقيه هو المنصوب بالنصب العام من الإمام المعصوم عليه أفضل صلوات المصلين للتصدي إلى منصب الدولة الإسلامية في عصر غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الرواية هي الرواية المعروفة بمشهورة أبي خديجة سالم بن مكرم. والبحث في هذه الرواية على غرار البحث في الروايات لابد وأن يكون في مرحلتين: المرحلة الأولى البحث السندي، والمرحلة الثانية البحث الدلالي. أما البحث السندي في هذه الرواية الذي يهمنا التعرض له فعلا احد نقلي هذه الرواية، لان الرواية الشريفة منقولة بنقلين: نقل موجود في تهذيب الشيخ فيه اضافة، وهذه الاضافة هي التي جعلت بعض الاعاظم يستدل بالرواية على الولاية، ونقل آخر ليس في هذه الإضافة، سوف يتضح إن شاء الله، ولا يكون يدل من قريب أو بعيد على الولاية ولا تعرض له إليها. والسند مختلف، فإن النقل الأول ينقله الشيخ في التهذيب، والنقل الثاني ينقله الشيخ الصدوق والشيخ الكليني في الفقيه والكافي. فالذي يهمنا التعرض له هو الرواية بنقل الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، ومن استدل بها على الولاية استدل بهذا النقل. الرواية يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب في باب الزيادات من باب القضايا والأحكام الجزء السادس صفحة 303، الحديث 846. يروي الرواية الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب الأشعري القمي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي الجه، عن أبي خديجة قال: بعثني أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. البحث في هذا السند أولا في سند الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب الأشعري القمي. سند الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب لا إشكال في صحته أيها الإخوة، فإن للشيخ في مشيخة التهذيبين وفي الفهرست إلى جميع كتب وروايات محمد بن علي بن محبوب عدة أسانيد ربما استشكل من بعض متأخر المتأخرين في بعض هذه الأسانيد، لأن فيها وهي سندين من الأسانيد، سند المشيخة وأحد سندي الفهرست أحمد بن محمد بن يحيى العطار، الشخصية المعروفة والكثيرة في الدوران في الرواية، والذي أكثر عنه الشيخ المفيد ولم يرد له توثيق صريح، وهو أحد الأحمدين المعروفين، ابن محمد بن الحسن بن الوليد وابن محمد بن يحيى العطار، وأبواهما من أجلاء هذه الطائفة. فإن الأول من أجلاء مشايخ الصدوق ومشيخة القميين، والثاني من أجلاء مشايخ الخليني ومشيخة القميين. وكيف كان؟ فنحن في غنى الآن عن البحث في هذا السند، فإن الشيخ له سند إلى جميع كتب وروايات محمد بن علي بن محبوب في الفهرست عن جماعة، وقد صرح بأن في الجماعة المفيد في غير مقام، وفي الحسين بن عبيد الله الغضائري وابن أبي جيد، ويكفينا أن يكون المفيد أو الحسين بن عبيد الله في السند لوضوح جلالتهما. الطوسي عن جماعة، عن الصدوق محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه وابن الوليد محمد بن الحسن بن الوليد، ويكفي أحدهما لكونهما جليلان عظيمان، علي بن دابوي ومحمد بن الحسن بن الوليد، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن علي بن محبوب. وهذا سند واضح في الصحة لا غبار عليه على جميع المباني الرجالية. إذا السند إلى محمد بن علي بن محبوب تام لا كلام فيه. محمد بن علي بن محبوب من مشيخة القميين والأجلاء الذين لا شك ولا مرمز لأحد فيهم. أحمد بن محمد أيها الإخوة، هنا مردد بين أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد البرقي، وكلاهما في نفس الطبقة، وكلاهما يروي عنه محمد بن علي بن محبوب. قد يقال بأن أحمد بن محمد ينفرد إلى ابن عيسى لأن كثرة روايات ابن محبوب عن أحمد بن محمد بن عيسى بدرجة أكثر من رواياته عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، لكن هذا لا ينفعنا حتى نبحث عنه أيها الإخوة، ونعين أن المراد في المقام أحمد بن محمد بن عيسى لوضوح أن كلا الشخصين ثقة من لا إشكال فيه وثاقته. وكذلك في من يروي عنه أحمد بن محمد لا يمكن التعيين، لأن أحمد بن محمد يروي عن الحسين بن سعيد، وكلاهما البرقي وابن عيسى يمكنهما الرواية عن الحسين بن سعيد. الحسين بن سعيد هو الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي، وهو من أجلاء هذه الطائفة كما هو معلوم في محله لا بحث فيه. عن أبي الجهل، أبي الجهل أيها الإخوة ذكر في الرجال لقبا لأحد شخصين، لثويخ بن أبي فاختة ولبكير بن أعين، والأول ذكر البعض أنه ممدوح، وراجعنا ترجمته فلم نجد ما يدل على هذا المعنى إلا ممدوحيته بأن بعض العامة حاشوا عن الرواية عنه لأنه من الرافضة بحسب ما عبروا، وهذا وحده ليس مدحا في محل كلامنا، وهو المدح الذي هو شرط فيه قبول الرواية عند من يقبل الرواية الحسنة. واضح؟ رواية ما يثبت بهذا المدح في المذهب لا المدح في باب الرواية، وهذا كما تعلمون لا ينفع إلا بناء على ثبوت أصالة العدالة في المسلم، فهو مبنى لا نبني عليه، بل لم يثبت البناء عليه من أعظم المحققين وإن نسب إليهم ذلك. وعلى أي حال فإن هذا الشخص لا يحتمل أن يكون هو الذي يروي عنه الحسين بن سعيد، لأن هذا الشخص كان مولى لأم هاني بنت أبي طالب، وذكر من أصحاب الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، وأبو خديجة من أصحاب الإمام الصادق، ومن البعيد بقاؤه إلى زمن الإمام الصادق. فيروي عنه من هو من أحداث أصحاب أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن سالم بن مكرم يروي عن الإمام الصادق وعن بعض الأئمة المتأخرين عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ومن البعيد أن من كان مولا لأمهانه وكان من أصحاب الإمام زين العابدين أن يروي عن أبي خديجة ويبقى حيا ليروي عن أبي خديجة سالم بن مكرم الذي هو من أصحاب الإمام الصادق، ولم يذكر صاحبا لشخص من الأئمة قبل الإمام الصادق. ولئن قال قائل يحتمل أن هذا الجهل هذا يبقى ويروي ولو كان احتمالا ضعيفا، إلا أننا نقول مما يقطع النزاع في هذه المسألة رواية الحسين بن سعيد عن أبي الجهل، فإن الحسين بن سعيد لا يمكن أن يروي عن أبي الجهل هذا، لأنه من أصحاب الإمام الرضا والجواد والهادي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلا يحتمل عادة بقاء أبي الجهل حيا إلى زمن الإمام الرضا مولا لأمهاني ويبقى حيا، ولو كان ذلك لذكر واشتهر لأنه يكون من المعمرين جدا. إذا فلا يحتمل عادة أن يكون أبو الجهم الذي يروى عنه في المقام، وهذا أبو الجهم الآخر هو بكير بن عيان. قد يقول قائل إذن يتعين أن يكون أبو الجهم في المقام هو بكير بن عيان، وبكير ثقة بلا إشكال وهو أخو زرارة، وفي مدحه كلمات الرجاليين مطبقة، والروايات الصحيحة كما نقل الكشي بعضها صريحة في جلالة هذا الرجل. إلا أن بكيرا صرح الرجاليون وروي ذلك بسند صحيح أيضا أنه مات في حياة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فإن النجاشي صرح بذلك، والكشي نقل رواية بإسناد معتبر صحيح لأن الإمام الصادق ترحم عليه وقال لقد أسكنه الله مثلا الجنة، مضمون الرواية مادحا لبكير هذا. والحسين بن سعيد جزما لم يصحب لا الإمام الصادق فيروي عنه ولا الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه فيروي عنه، ولم يروي بالمباشرة عن أحد من الأئمة إلا الإمام الرضا فمن بعد إلى الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليهم. ومن البعيد جدا بل غير المحتمل عادة أن يكون قد أدرك أصحاب الإمام الصادق وروى عنهم وهم الذين توفوا في حياة الإمام الصادق، ولو كان أدركهم وروى عنهم فمن البعيد جدا أن يترك الرواية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ثم يترك الرواية عن الإمام القاضي صلوات الله وسلامه عليه ثم يأتي ويلازم ويروي بقصع عن الإمام الرضا والجواد والهادي صلوات الله وسلامه عليه، فلم يخطر على رواية ولا واحدة للحسين بن سعيد مع أنه يروي آلاف الروايات، أنا من أهم الشخصيات في عالم الرواية، يروي حدود 5000 رواية ونيب، ولم نجد ماردا واحدا يروي فيه عن بكير بن عيان، وما ذلك إلا لأنه لم يدرك بكيرا هذا. هذا. وحينئذ فيدور الامر ايها الاخوه بين ان تكون هناك واسطه محذوفه في الروايه سقطت من الاسناد حينما رواها الشيخ او في المصدر الذي روى عنه الشيخ، ونحن لا نعرف هذه الواسطه المحذوفه. وليس الحسين بن سعيد ممن لا يروي الا عن ثقه وان كان من الاجلاء، او يكون ابو الجهم هذا شخصية مجهولة بالنسبة لنا، لا هو سوي بن ابي فاخت ولا هو منه ولا هو بكير بن خيان، لوضوح عدم انطباق ابو الجهم هنا على احدهما، لان حسين بن سعيد لا يمكن ان يروي عن احدهما. وكلاهما يغران بالرواية ضررا عظيما. فمن الغريب حينئذ ارسال بعض المحققين ارسال المسلمات صحة وتمامية سند مشهورة ابي خديجة بهذا النقل، وهو نقل الشيخ في التهذيب لوضوح ان هذه المشكلة في السند لا يمكن التغاضي عنها. وعلى هذا الاساس فيشكل الاعتماد على هذا السند لجهالة ابي الجهل او لفقدان الواسطة. واذا فقدت الواسطة على الاحتمال ابو الجهل حينئذ يحتمل ان يكون هو من سوير، ويحتمل ان يكون بكير، لأن سوير يمكن ان يكون قد ادرك الصادق صلوات الله وسلامه عليه ولو في اوائل امره، لانه ما ندري متى توفي سوير، وسوير لا توفيق له. على كل حال السند لا يمكن تتميمه من هذه الجهه، اما لجهاله ابي الجهل او لفقدان الواسطه. وحينئذ ينتقل الكلام الى من بعده، وان كنا في غنب بعد عن بحثه، وهو ابو خديجه. ابو خديجه خلاصه الكلام فيه يا اخوان ان اسمه سالم بن مكرم، وثقه النجاشي مكررا قال ثقة ثقة. وصريح كلام النجاشي ان سالم بن مكرم له كنيتان، الكنية الاولى ابو خديجة والكنية الثانية ابو سلمة، وان ابو سلمة كنية لنفس سالم بن مكرم مو لمكرم. الشيخ الطوسي في الفهرس ترجم وظاهر كلامه ظهورا قويا قريب من الصراحة ان ابا سلمة كنية لمكرم مو كنية لسالم، ثم انه قال عنه ضعيف. فاستشكل كثير من المحققين في ان سالم بن مكرم ابو خديجة، وان وثقه النجاشي مكررا الا ان الشيخ طعفوطة يتعارض فيه الجرح وال تعديل، طبعا ذكره في رجاله بلا توصيف ولا تضعيف، الا ان المضمون قويا ايها الاخوه، وهذا يرفع التعارض حينئذ، لان لا نثق بوجود المعارض حينئذ لكلام النجاشي. ان الشيخ وقع عنده التباس هنا في المقام، فان البرقي وعلى ما ببالي لعله الصدوق ذكروا ان كنية سالم ابي سلمة، سالم بن مكرم له كنيتان ابو خديجة وابو سلمة. وهذا يؤيد ما ذكره الشيخ النجاشي تأييدا قويا. ثم اكو شخص عندنا ايها الاخوة ترجم له النجاشي اسمه سالم بن ابي سلمة، سالم بن ابي سلمة، وهو شخص اخر غير سالم بن مكرم الذي لقبه ابو سلمة. وهذا ذكر النجاشي انه ليس بنقي الحديث، وتعرض له ابن الغضائري وصرح بانه ضعيف، واهمله الشيخ في الفهرس ولم يترجم له. فمن المظنون ايها الاخوة ان الشيخ توهم وحدة الرجلين، وتوهم ان ابا سلمة كنية لمكرم، ومما يقرب ذلك استبعاد ان يكون للشخص عادة يعني كنية سالم ابو خديجة وابو سلمة، مع ان هذا ربما كان شائعا، فمن ولد له اولا من ثم لقب بها ثم ولد له بعد ذلك ولد ذكر فاعيد تلقيبه باسم اكبر الذكور من اولاده. على اي حال نحن بعد ما نثق بان الشيخ ما صاير عنده التباس نتيجة اهماله سالم بن ابي سلمة، وهو احد الشخصيات المعروفة غير سالم بن مكرر بعد اصحاب الكتب، ونتيجة ان كلام النجاشي مؤيد بتصحيح البرقي وهو متقدم عليهما جدا رتبة، فانه صرح بان ابا سلمة كني لسالم بن مكرر مو لمكرر، وبتصحيح غيره اظنه الصدوق. وعلى هذا فسالم بن مكرر يقينا موثق بتوثيق النجاشي، ولا نحدث تضعيفه به تضعيف الشيخ للاحتمال القوي بان الشيخ قد انثبت عليه الامر بين سالم بن مكرم وسالم بن ابي سلمة، فراى الشيخ له توثيقا وتضعيفا فاختار التضعيف في النتيجة. وحيث لا نحجز المعارضة حينئذ احتمال نظر كلام الشيخ الى سالم بن ابي سلمة، فيبقى توثيق النجاشي بلا معارض. وعلى هذا عمل الاصحاب، وعلى هذا الاساس ايها الاخوة يظهر ان ما ارسله في كتاب دراسات في ولاية الفقيه الجزء الاول صفحة 430 من ان الرواية موثقة وعدم الاستشكال من جهة ابي الجهل ليس في محله، بل هو غفلة عن ان ابا الجهل لا يمكن ان يروي عنه اذا كان مراد منه احد الشخصين المعروفين، لا يمكن ان يروي عنه الحسين بن سعيد، فاما حبس الواسطة واما كون ابي الجهل مجهولا. وهذا ليس بعزيز في اسانيد حبس الواسطة او القلب في الاسلام، ليس بعزيز في اسانيد التهذيب كما لا يخفى على الممارس. وعلى هذا الاساس فهذا السند ايها الاخوة لا يمكن تتميمه. واما التمسك بشهرة رواية ابي خديجة وانها مشهورة مقبولة عليها دار عمل الاصحاب، قل مقبولة يعمل بن حنظلة عليها دار عمل الاصحاب، وبها استدلوا قديما وحديثا في كتاب، فهو مبني على ان عمل المشهور جابر كبرويا هذا اولا، وعلى ان يكون مرادهم من مشهورة ابي خديجة هذا النقل لم نقل الذي نقله الشيخ الكليني في الكافي والشيخ الصدوق في الفقيه. ومن اين لنا ان نثبت ذلك؟ فان الاصحاب دار عملهم عليها في كتاب القضاء، وفي كتاب القضاء لا اشكال ولا غير ان الروايتين ذاتي مضمون واحد لا يفرق فيه بينهما. وعلى هذا الاساس فلا يمكن الاعتماد على هذا النقل ايها الاخوه. واما الدلالة على تقدير صحة السند فقد قال ابو خديجة بعثني ابو عبد الله عليه السلام الى اصحابنا فقال قل لهم، طبعا انا اشرت كتاب الدراسات والا لمرسلين صحة السند رسالة مسلمات كثيرين ايها الاخوة، كثير من الكتب الرسائل او ان تذكر ان السند صحيح بلا ريب ولا مغمز فيه، وهذا غفلة عن هذا البحث. على اي حال بعثني ابو عبد الله
سالم يروي عن ابي خديجة عفوا عن ابي الجهل مع القلب،
ما قلت احتمال، ما قلت، قلت القلب بحذف الوسائط في التحليل ليس بعزيز، ماكو دليل عندنا على ان السند مقلوب، يمكن ان يكون بس هنا في الرواية هذا غير محتمل، لانه في الرواية نفس ابو خديجة يقول بعثني كذا، فالا ان يكون المراد مثلا ان بكير هو الذي يقول بعثني والشيخ نقلها، وهذا بعيد جدا على اي حال، لانه ما ينقل فقط كلام الامام، ده ينقل مضمون، وابو خديجة يقينا هو من اصحاب الامام الصادق صلوات الله عليه
وسلم.
ايوه ابو خديجة، وهذا قرينة على ان الراوي المباشر يقينا هو ابو خديجة، وذاك السند صحيح بلا اشكال. قال بعثني ابو عبد الله عليه السلام الى اصحابنا فقال قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تداري. الوارث التهديد تداري، بنقل كتاب البيع للسيد الإمام تدارؤ، والمعنى هنا المراد واحد، مو المراد التداري بمعنى المداراة، المراد التدافع. والظاهر أن الاختلاف في كتابتها تداري أو تدارؤ، ولعل الأصح تدارؤ يعني مدافعة. على أي حال الوارث في التهذيب المطبوع تداري بينكم في شيء من الأخذ والعطاء أن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا ممن عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته قاضيا. بنقل الوسائل جعلته عليكم قاضيا، كلمة عليكم. ها، وهذا فرق قرينة في مقبولة عمر بن حنظلة في رد الذين قالوا جعلته عليكم حاكما، الاستدلال بالاستعلاء على ان المراد من الحكومة هناك الولاية، فقالوا الامام هنا يقينا عبر بالقاضي ومع ذلك اتى عليكم. ومن هنا صار اصحاب الاستدلال بالمقبولة بصدد اخطئة الشيخ الحر في نقله كلمة عليكم، ولعل الصحيح هو من نقله الشيخ الحر، فاننا نحن لا نقيس بين التهذيب، وكأن بيدنا كتاب الشيخ والشيخ الحر اخطأ في النقل، فان الشيخ الحر ايضا اعتمد على نسخ اصح من النسخ التي عندنا ووصلت الى ايدينا، فقد يكون نسخة من التهذيب اصح من النسخ التي وصلت. لا يمكن ان نقول ان التهذيب هو الكتاب الاصل والوسائل الكتاب الفارع، فالخطأ اذا دار بين التهذيب والوسائل فان الله عنه في الوسائل في نقل عن التهذيب، هذا كلام غير صحيح. وان كان صوريان باول وهلة للفن يعجبه هذا الكلام، نعم لو كان وطلنا التهذيب الاصلي يعني الشيخ او المستنسخ بعصر الشيخ والمصحح من الشيخ مثلا او من اصحابه ونقل غيره صاحب الوسائل، قبل عدنا بقلين على تخطيئة صاحب الوسائل. لكن الوسائل الوافي البحار الكتب المتأخرة هي في الحقيقة تمثل نسخ لهذه الكتب مصححة كثير منها، وصلت الى الشيخ الحر، وصلت الى الفيض، وصلت الى المحدث المجلسي رضوان الله تعالى عليه. وعلى هذا في المقايسة بين التهذيب الواصل الينا والبحار او الوسائل او الوافي ينبغي ان يكون كالمقايسة بين نسختين من التهذيب، فهذه نسخة فيها عليكم وهذه نسخة لا يوجد فيها عليكم، ولا ندري ايهما هو الصحيح. على اي حال واياكم ان يخاطب هذه، واياكم يا اخوان هي الزيادة الموجودة فيها الرواية من هنا فصاعدا من موجودة في الرواية بنقل الفقيه الى هنا، خذ واضح انه لا يبقى له بالولاية، كل الحديث عن القضاء ونصب القاضي صريحا، ان نصب النصب جعلته قاضيا او عليكم قاضيا، انما هنا محل الاستدلال. واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا، لا تتخاصمان وين؟ الى السلطان الجائر بهالمقدار المنقول في الكتب هنا وفي كتب القضاء غالبا، الا ان الرواية لها اضافة. قال ابو خديجة وكان اول من اورد هذا الحديث رجل كتب الى الفقيه عليه السلام في رجل دفع اليه رجلان شراء لهما من رجل، فقال لا ترد الكتاب على واحد منا دون صاحبه، لانهما متشاركان. فغاب احدهما او توارى في بيته، وجاء الذي باع منهما فانكر الشراء يعني القبالة، فجاء الاخر الى العدل فقال له اخرج الشراء حتى نعرضه على البينة، فان صاحبي قد انكر البيع مني ومن صاحبي، وصاحبي الثاني من عندي، وصاحبي يعني الثاني لانه قال لا تعرض الكتاب الا ونحن الاثنان حاضران، وصاحبي غائب فلعله قد جلس في بيته يريد الفساد علي، يريد يؤذيني، ما يريد يطلع بعد ان شرط عليك ان نكون معا. قال فهل يجب يعني يكون الثاني متواطئ مع البائع على المشتري الاول مثلا، والا فالفساد على الاثنين لولا تواطؤ المشتري الثاني مع البائع. فإن صاحبي قد أنكر البيع مني ومن صاحبي، وصاحبي غائب فلعله قد جلس في بيته يريد الفساد علي. فهل يجب، السؤال للإمام الآن، فهل يجب على العدل الذي وضع عنده الشراء الصق أن يعرض الشراء على البينة عقد البيع المكتوب حتى يشهدوا لهذا، أم لا يجوز له ذلك حتى يجتمع لأنه استودع واستؤمن على الشراء بشرط أن لا يخرجه إلا للإثنين مو لأحدهما، توقع عليه السلام. إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس به إن شاء الله. هذا أصل القضية، قضية قضائية، فالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في هذه القضية القضائية ظاهرا الناس عادة إلى أين يتوجهون؟ إلى ما يعتبر القضاء التي هي منفرح السلطان الجائر. فالإمام قال بعد أن أجاب على هذه المسألة وذكرت أمامه لعله مكررا مرة ثانية، قال لأبي خديجة اذهب وأخبر الشيعة مثلا بالشيء الفلاني أني نصبت عليكم الفقيه وأنه لا يجوز لكم التحاكم والتخاصم عند سلطان الجو. ومن الواضح أن التحاكم لا يكون عند شخص السلطان، فإن السلطان لا يجلس التخاصم والتحاكم، إنما الذي يجلس للتحاكم والتخاصم هو القاضي المنصوب من طرف. ولهذه المناسبة لأن شوكته شوكة السلطان وقوته قوة السلطان وهو منصوب من طرفه، يطلق أن التحاكم إلى قاضي السلطان وتحاكم إلى نفس السلطان. هذا هو ظاهر الولاية جدا، إلا أن السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه ولم يذكر الزيد والقضية التي هي أصل هذه القضية بشهادة أبي خديجة الثقة المؤتمن، استدل بهذا الذيل رضوان الله تعالى عليه في كتاب البيع، استدل بهذا الذيل قال قوله، كأنه قطع الحديث، قال قوله أولا فقد جعلته عليكم قاضيا وما قبلها واضحة في نصب القاضي بما هو قاضي، وإياكم أن يحاكم أحدكم أو يخاصم أحدكم إلى السلطان. قال المخاصمات التي لا ربط لها بالقاضي لقرينة أن سلاطين الجور لا يجلسون للمسائل القضائية، بل لا يتدخلون إلا فيما كان من قبيل الفتنة والقتال بين الطائفتين وما ناظر ذلك. فبقرينة أن الإمام قال وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى سلطان الجور، يعني أنه يشرف القاضي منصب القضاء وما كان من منافذ السلاطين. أقول لو كان هذان الكلامان واردان بشكل مستقل، الكلام الأول وارد في حديث والكلام الثاني وارد في حديث ليس صحيح، لا بأس بما يقول السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، ولكن الكلام الثاني هنا وارد في نفس القضية أنه في قضائكم لا تتقاضوا عند سلطان الجو وتقاضوا عند الحاكم الشرعي. نعم يبقى مشكلة أن سلطان الجو هو بنفسه ما يقعد للقضاء، نقول حتى المشاكل التي تقع في المجتمع سلطان الجو هم مو بنفسه هو يتصدى لها، إنما مسؤول شرطته هو الذي يتصدى لها كما لا يقضي السلطان مباشرة لا يتصدى لأمثال هذه المشاكل الاجتماعية الجزئية، بل ينصب لها أناسا هم الشرطة يتدخلون في هذه الأمور. إذا فقوله السلطان ظاهر جدا في أنه وإياكم أن يخاصم، أصلا يخاصم بعضكم بعضا واضح لأنه قضية قضائية مو الخصومة بمعنى القتال وبمعنى ماذا التنازع بين الطوائف وما ناظر ذلك، مما يوجب الخلل الاجتماعي أن يخاصم بعضكم بعضا واضح في أنه إذا اختلفتم لا يذهب أحدكم ويتقاضى ويطلب التقاضي عند سلطان الجو. يبقى أن نبتكب خلاف الظاهر وهو أن يقال المراد من السلطان القاضي المنصوب من طرف السلطان، نقول وهذا على كل حال لا بد أن يبتكب لأنه في الخصومات والمنازعات بالمعنى الآخر أيضا ليس السلطان مباشرة هو الذي يتصدى لها، بل المنصوب من طرفه لا في المجتمع هو الذي يتصدى لا. فعلى اي حال المراد من التخاصم الى السلطان التخاصم الى منصوب السلطان. وبهذا تكون الرواية انصافا ايها الاخوة اجنبية اصلا عن الزعامة العامة والولاية العامة والنيابة العامة، بل هي اطرح من روايتنا السابقة وهي مقبولة قضاء بن حنظلة في انها لا تدل على الولاية العامة. ولعله لذلك لم نرى من استدل بها غير هذا المحقق رضوان الله تعالى عليه وبعض تلامذته في رسالة ألفها لإثبات ولاية فقيه. طبعا السيد الإمام تعرض لهذا البحث أيها الإخوة في كتاب البيع الجزء الثاني صفحة 642 طبعا طبع الحديثة. وبهذا يظهر أن الاستدلال بهذه الرواية غير تام ولا يمكن الاعتماد عليه. فإلى بقية الروايات والحمد لله رب العالمين.